بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يبارك فينا وأن يبارك في أعمالنا وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وسعداء جدا بأن نقدم لكم المجلة الرمضانية، نعم مع المجلة الرمضانية. وهيا إلى أول فقرة من فقراتها، مع فقرة سنريهم آياتنا وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أحبتي في الله، سنريهم آياتنا، يقول ربنا سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إنك لو تأملت من حولك سترى أشياء كثيرة تدلك على عظمة ربك، على قدرة ربك سبحانه وتعالى. من هذه الأشياء شيء عجيب، موقف عجيب في مخلوقات الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. تعالوا لنرى مشهدا عجيبا: عصفوران يطيران سويا، واحد منهم يصطدم والثاني لا يصطدم، فالذي اصطدم هذا فقد توازنه، أغشي عليه، ماذا سيفعل صاحبه به؟ شوفوا الرحمة والإعانة والأخوة. يا الله، هذا في عصفور الاثنين كانوا بيطيروا سويا، واحد منهم يعني اصطدم بالزجاج فوقع كما ترون مغشيا عليه مغمى عليه، والثاني لا يريد أن يترك صديقه. لا، وبعض الناس سيمر بجوارهم، وهناك من يصور المشهد، وأنتم تعرفون أن الطائر إذا اقترب منه أي أحد يطير يفر، حريته أولى عنده من أشياء كثيرة. لكن سبحان الله، هذا لا يريد أن يترك أخاه، سيظل مع أخيه يحاول أن يساعده، يحاول أن يجعله يفيق مما هو فيه، يقف كأنه يعني يريد أن يحرك نبضات قلبه وكأن النبضات توقفت، كأنه يعطيه صدمات، سيحاول معه مرة واثنين وثلاثة إلى أن يحدث شيء عجيب. أتدرون ما هو؟ سيفيق أخوه ويطير. ما أجمل هذه الرحمة، ما أجمل هذه الإعانة، أن يقف الأخ بجوار أخيه. ها هو قام، بدأ يقوم، فاق، طار. الله أكبر، هل رأيتم هذه الإعانة؟ هل رأيتم هذه الرحمة؟ تذكرت يوم نزل الوحي على رسول الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله، وذهب إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وقص عليها ما حدث، وقالت له من ضمن كلماتها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. شوفوا الإعانة، الرحمة، تقف بجوار المحتاج. الآن سامحوني، هناك قلوب غليظة، هناك قلوب قاسية، ترى الضعفاء وهو يستطيع أن يقف بجوارهم، ترى الفقراء وهو يستطيع أن يعينهم، ترى، ولكنه سبحان الله. هل تذكرون سلمان الفارسي حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعين أخاكم، يعني على فكاك نفسه ليتحرر ويكون حرا بدلا من أن يكون عبدا؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: في معنى الحديث في مسند الإمام أحمد، ووقوفك أو مساعدتك للضعيف بفضل قوتك صدقة، إنك تقف تساعد واحد ضعيف بقوتك بما أعطاك الله عز وجل من قوة، هذه في حد ذاتها صدقة وتعد صدقة، موقف رحمة. مشهد العصفور جميل جدا، اصطدم، أزمة من الأزمات حدثت لأخيه، أغشي عليه، الناس تمر ذاهبة آيبة، وهو يحاول ويحاول ويحاول ولم يهنأ ولم يرتح، حتى فاق أخوه وطار معه. آنذاك سعد، أين هذه المعاني؟ أين هذه الرحمة؟ أين ما في قلوبنا من رحمة تجاه إخواننا المستضعفين والمتألمين والمتوجعين في كل مكان؟ اللهم اجبر تقصيرنا نحو إخواننا المستضعفين في آية من آيات الله في الطيور، مش في الطيور فقط، إنما سنراها في أشياء أخرى، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، الفقرة التي بعد هذه الفقرة مباشرة فقرة مهمة ينبغي أن نسمعها وأن نرددها وأن نعيش مع إخواننا وأخواتنا في الأحواز، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم، من قلب الأحواز مع الأستاذ أكرم الفهد، فليتفضل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم الأحواز في قلوبنا. سنتحدث في هذا المحور، وهي حلقة هامة، عن محاولة الحد من تكاثر الأحوازيين. هذا أسلوب جديد نهجه الاحتلال من الحد من التكاثر الأحوازيين. طبعا هذا يخالف كل الشرائع السماوية وحقوق الإنسان، تمنع إنسان من النسل أو من التكاثر أو من الزواج أو من كل هذه التي تدل على يعني تكوين الأسرة والعائلة. إيران تنهج في الحد من ذلك. نرحب بضيفي وضيفكم الأستاذ حاتم صدام. أستاذ حاتم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنت بخير أستاذ. نتحدث عن محاولة إيران إلى الحد من تكاثر الأحوازيين. في الحديث فيما معناه للرسول صلى الله عليه وسلم، تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، لكن إيران تقف حجر عثرة أمام الأحوازيين في هذا الأمر.
بداية أحيي شعبنا العربي الأحوازي وأبارك لهم هذه الأيام المباركة، وأتمنى لهم صياما مباركا وطيبا. أخي الكريم، طبعا الموضوع مهم جدا، لكن بما أنه نحن كأحوازيين لا نمتلك الوثائق المهمة في هذا الخصوص، لا نستطيع أن نتكلم يعني بكل ما، لكن الأمور التي نمتلكها أن قبل عام مثل 2000 كانت هنالك حالات أن الحكومة كانت ترسل بعثات طبية للمناطق النائية والفقيرة، يعني هؤلاء الأطباء كانوا يعطوا الناس المواطنين أو النساء بعض الأدوية التي تسبب بالعقم. طبعا هذه كانت معلومات قد شاعت في تلك الفترة، لكن إثباتها صعب جدا، بما أن نحن الأحوازيين نفتقد إلى الكثير من المؤسسات التي توثق هذه
بسبب أيضا بسبب الحالة الأمنية التي تفرضها قوات الاحتلال. ولكن نتحدث نحن عن ظاهرة منتشرة في الأحواز، تحدث بها ناشطون وتحدثت وسائل الإعلام كما ذكرت أنت سابقا، لكن نتحدث عن نسبة التكاثر، يعني نسبة نمو الإنسان في الأحواز كيف هي، وكم هي نسبة الشباب، نسبة الأمهات، نسبة الإناث، نسبة الرجال، نسبة الشيخوخة، يعني نتحدث عن هذه الأشياء.
نعم أخي الكريم، قبل لا أدخل في هذا الموضوع أحب أركز على نقطة مهمة، وهي بشكل عام الدولة الفارسية من خلال الإعلام والدعايات التلفزيونية وغير التلفزيونية تروج بشكل كبير على عدم الإنجاب وإكثار يعني والأفضل يعني يروجون على أنه الشخص يمتلك طفلين أو ينجب طفلين، لكن بشكل عام الظروف المعيشية الصعبة للمواطن الأحوازي تجعله أن ينصاع إلى هذه الدعاية الفارسية الخطيرة. وإذا رجعنا إلى سؤالك أخي الكريم، الأحوازيين بشكل عام يعني شعب شاب، لأن العرب بطبيعتهم كثيرين للإنجاب، فتجد في كل بيت 5 أو 6 شباب بالإضافة إلى البنات، طبعا هذا مستوى الأحوازيين. فالاحتلال في غضب وفي حالة يعني استحالة استياء من هذا التكاثر الأحوازي المتصاعد، لأن مثل ما قلت أنه الأحوازيين بطبيعتهم كعرب كثيرين للإنجاب، فيعني إذا تنظر إلى الشعب الأحوازي هو شعب أكثره شباب، بينما كبار السن هم قليلين جدا.
جميل، حتى صدام بكل تأكيد أكثر سكان الأحواز شباب، لأن الحرية تحتاج لهم، وأيضا الثورة وأيضا طرد الاحتلال. شكرا جزيلا لك حاتم صدام، كنت معنا للحديث عن هذه القضية المهمة في الأحواز وعن التكاثر وعن الحد من التكاثر أيضا الذي نهجه الاحتلال. شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بخير. أيضا الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام، كل عام وأنتم بخير، صوما مقبولا.
الآن فقرة مميزة من المجلة، بعد فقرة هذه الكلام الذي سمعناه فقرة بالفعل مميزة، ألا وهي عبرة في قصة. اسمعوا عبرة في قصة مع الدكتور محمد الهبدان، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. هناك صبي أراد أن يتعلم الحكمة، فأشارت أمه أن يذهب إلى فلان الحكيم. انطلق الولد 40 يوما حتى يصل إلى ذلك الرجل الحكيم ليتعلم الحكمة منه. فلما وصل وجد قصرا كبيرا، بناء ضخما، وجد أناسا مزدحمون أمام هذا القصر. انتظر هذا الصبي الساعة والساعتان من أجل أن يدخل على الحكيم. فلما يسر الله له دخول القصر سلم على الحكيم، ثم أراد أن يتحدث معه بما قدم إليه من أجله، قال: لعل الوقت قد ضاق، ولكني أنصحك بأن تذهب لتزور هذا القصر وتتعرف على جماله وعلى مكتبتي وعلى ما فيه من تحف، ثم بعد ساعتين تأتي إلي، لكن سأعطيك ملعقة وأضع فيها نقطتين من الزيت، واحذر أن تنسكب هذه النقطة على الأرض، بعد ساعتين تأتي لي لنتحدث في موضوعك. أخذ هذا الصبي هذه الملعقة التي فيها نقطتان من الزيت، وهو على أعصابه حتى لا تسقط هذا الزيت على الأرض، ينتقل من خلال المصعد، يصعد إلى الأعلى ثم ينزل، لم ينتبه إلى الحدائق ولا البساتين ولا التحاف ولا غيرها، لأنه كان منشغلا بهذه النقطة والنقطة الثانية التي في هذه الملعقة. بعد مرور الساعتين رجع هذا الصبي وأعصابه قد انهدت لأنه يريد أن تسلم هاتان النقطتان من السقوط في الأرض. رجع هذا الصبي الحكيم وقال له: هل استمتعت بالقصر؟ قال: لم أستمتع بشيء، لقد كنت مشغولا بهاتان النقطتان حتى لا تقعا على الأرض. قال: إذن اذهب مرة أخرى واستمتع بهذا القصر، لا يمكن أن أجلس معك وأنت لا تعرف قصري وما فيه من الخدمات ونحوها. فرح هذا الصبي وانطلق ينظر في هذا القصر، في مكتبته، في هذه الحدائق الغناء، في هذه الأزهار، في هذا الجمال. بعدها رجع الصبي إلى الحكيم وقال له: قال له الحكيم: هل استمتعت برؤيتي القصر؟ قال: نعم. ثم بدأ انطلق الصبي يذكر ما رآه من العجائب في هذا القصر والجمال في هذا القصر. عندها قاطعه الحكيم وقال له: أين نقطة الزيت؟ أين نقطة الزيت؟ عندها الولد الصبي تفاجأ، فإذا بها قد سقطت. قال الحكيم: هذا الذي أردته، حينما تغرق في الدنيا لا بد أن تتساوى بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة، حينما تبهرك الحياة تنسى هاتان النقطتان المهمتان التي هما النجاة، فعل الأوامر واجتناب النواهي. ولكن وازن بين جمال الدنيا بقصورها وأنهارها وأشجارها وبين فعل الطاعات وترك المحرمات، حتى تصل بإذن الله تعالى إلى بر الأمان، إلى بر الأمان، وتدخل جنة عرضها السماوات والأرض. هذه الرسالة التي أراد الحكيم أن يوصلها لهذا الصبي، أسأل الله أن نتعلم منها درسا عظيما في حياتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآن مع فقرة عجيبة من فقرات هذه المجلة، ألا وهي فقرة بسمة. سامحوني، كنا نستطيع أن ندخل عليكم البسمات ببعض الأشياء ونحن لا نمزح إلا صدقا، لكن شر البلية ما يضحك، فاضحكوا مع تلك العمائم التي تتكلم بكلام هو مدعاة إلى الضحك وإن كان بلية، فإلى بسمة من هذه العمائم التي يظهر من كلامها أنه كذب، ولذا نضحك عليه. تفضل.
يقول: أخ تزوج 4 نساء، رجل تزوج 4 نساء، بعض الناس زوجة واحدة لم يحصلوا، والبعض 4 نسوة. على أي حال، تزوج 4 نساء وطلق الأولى وتزوج بأخرى، يعني 4 كان عنده، واحدة طلقها عن الزوجية، وبعدين راح تزوج بأخرى. طبعا ما يجوز أن يتزوج بأخرى رأسا، لازم تنتهي عدتها، هاي الأخت اللي طلقها لازم تنتهي عدتها وبعدين يروح يتزوج بالأخرى حتى لا يصيروا 5. فبعد ما تزوج بالخامسة أو الأخيرة تندم، أو أولاده ضغطوا عليه رجع أمنا، يريد يرجع الأولى، فيجوز أن يرجعها؟ لا، صارت 5 زوجات، ما يصير. الإنسان لازم يجمع بين 4 زوجات، أما 5 زوجات ما يجوز. نعم، أنا أعطي حل، والحل إن شاء الله تعالى يستفيد منه. تقدر أنه ترجع الأم اللي طلقتها الأولى، ترجعها بعقد متعة، ما في إشكال. تصير عندك 4 نسوة، 4 زواجات دائميات وواحدة متعة، ما في إشكال، حتى لو كان لعشر سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة، ما في إشكال. ولكن إذا مت أيها الرجل لا ترثك تلك، لأنها متمتع بها، لا ترث كما هي النسوة الأخريات. واضح إن شاء الله تعالى.
نعيش الآن مع فقرة مميزة من فقرات هذه المجلة، مع فقرة مع الله، مع فضيلة الشيخ حسن ابن قعود، فإلى هناك.
لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الحلقة الماضية عن عرائس أهل الجنة وذكرنا شيء من وصفهم، وإلا ابن القيم ما ترك شاردة ولا واردة إلا وصفها، حتى أنه من كلماته ومن أبيات في النونية، نونية ابن القيم الشافية، قال يقول: يا ربي عفوا قد طغت أقلامنا، يا ربي معذرة من الطغيان. فهذه زوجتك المتحببة المتوددة التي يعني ماذا هي كما ذكرنا مشتاقة لك، تجلس معها أبد الآباد، تجلس معها بأنس وفرح وسرور، فعندما تأتيك النظر الحرام تذكر هذه الحورية. نعم، لو جاء في بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نظرت إحداهن إلى الدنيا لملأت الدنيا زهورا وورودا ورياحين. من الطرف نذكرها، مرة كان نتكلم عن الجنة ونوصف الجنة وما في نعم الجنة، ثم تكلمنا عن الحور العين، كان في مجلس في مليان من الشباب، وأخذنا كلام يعني أكثر من هذا، الوقت كان طويل، ومثل ما ذكرنا أسهبنا في الحور. كان في شاب حديث عهد بالتزام واستقامة، ما شاء الله صار عنده الإيمان فل، خلاص ارتفع عنده الإيمان. لما انتهينا قال لي، جاء وسلم عليه وهو يعني شكله كذا ما شاء الله متأثر جدا، وأنا شفته بهذا قلت هذا فرصة، يعني هذا بيكون دعواته تكون مقبولة، تخلف عن تائب وراجع إلى الله سبحانه وتعالى. فقال لي: يا شيخ قل آمين. فقلت آمين بكل قلبي، قل آمين، قلت آمين. قال: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك من الحور العين. قلت والله أنت الله يحفظك بسلامك، أخطأ من شدة في الفرح، يقول الله يجعلني وإياك من الحور العين، فما يلام. قلت: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك ويجمعنا وإياك في جنته. وش أقول؟ ما أقدر أقول آمين. فأقول هذا يعني بس نقطع شوي من الحاجز اللي تكلمنا به، لأن أخذنا جانب الجدية، فأخذنا يعني نخفف شوي بهذه الطرفة. فكذلك فيه نعيم في الجنة يا أخوة. لو أحد منا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام، أنت نايم كذا وإذا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعطيك مصحف على سبيل المثال، أو ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، أو ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لك يا فلان افعل كذا، أو ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماذا يأمرك، يا الله وش السعادة والأنس والفرح اللي أنت فيه، تجدك تعد إذا قمت من النوم ما تبغى يعني أي شيء، حتى من بعد جنبك ما تريد لذة سعادة عايش فيها، أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لك أن تفرح والحق لك أن تستأنس. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني فسوف يراني، وفي رواية: فإن الشيطان لا يتمثل بي. فكيف يا أخوان في الجنة ليست رؤيا منام، بل عين اليقين، حق اليقين، ترى النبي صلى الله عليه وسلم، تصافح النبي صلى الله عليه وسلم، تقبل النبي صلى الله عليه وسلم، تقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: من أين لك هذا؟ أقول كما قال الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى دلنا على طريق، وصف لنا الطريق، إذا أنت وأنا سلكنا هذا الطريق ومشينا في هذا الطريق، ما رحنا يمين شمال، سنجد في نهاية الطريق محمد صلى الله عليه وسلم ينتظرنا. قال الله سبحانه وتعالى: بس ربنا اشترط شرطا واحدا، ومن يطع الله والرسول. شفت هذه؟ شفت صيامك، شفت صدقتك، شفت برك، شفت إحسانك، شفت صبرك على الدعوة وصبرك على الخير، هذه كلها طاعة 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 تصل بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول، قال الله، فأولئك مع من؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ليس محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل إبراهيم وموسى وعيسى ويحيى وزكريا وإلياس، الأنبياء أجمع عليهم السلام، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الله، يقول الله: وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فنعم أيها الأحبة، أقول فكيف بهذا الموقف العظيم، عندما ترى النور والهدى والرحمة، نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي ماذا قال؟ أمتي أمتي، ولا زال يدعو لهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه الساعة وأن يحشرنا وإياكم. اللهم احشرنا وأحبابي ومن يراني، اللهم احشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا يا أرحم الراحمين وأنت ترانا وتسمع كلامنا لك مطيعين أواهين منيبين. يا ربي اجعلنا في هذا الشهر ممن يتقرب إليك بأحب الطاعات. يا أرحم الراحمين توفنا وأنت راضي عنا. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحبتي في الله، فقرة مميزة نختم بها المجلة في كل ليلة من ليالي رمضان مع من؟ مع الصديقة رضي الله تعالى عنها. فهيا نأخذ شيئا جديدا مع الصديقة رضي الله تعالى عنها ومع فضيلة الشيخ خالد حسين، فهيا بنا إلى هناك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، انتهينا من اللقاء الذي مضى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها انتقلت من بيت أبيها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتم الزواج على هذا النحو من السهولة واليسر. فلما انتقلت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان مسكنها وكيف كان أثاث بيتها وكيف كان عيشتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانت خدمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما مسكنها فكان لها حجرة كباقي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجرات التي بنيت بجوار مسجده المبارك رضي الله عنها وأرضاه. وكانت هذه الحجرة هي أقرب الحجرات إلى المسجد، وهذه الحجرة كانت حجرة ليس فيها مزيد بهرجة، كانت حجرة يعني فيها من البساطة واليسر الشيء الكثير. أما أثاث بيتها فكان عندهم فراش واحد ووسادة حشوها ليف. فتقول رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتحف معك وأنت حائض؟ قالت نعم، كان عندنا فراش واحد، فكنت أشد علي إزاري ويلتحف مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فلما أتانا فراش آخر كنت أعتزل النبي صلى الله عليه وسلم حال حيضاتها. هذا هو أثاث بيتها رضي الله عنها وأرضاها. وكان عندها بعض الوسادات من الليف. أما خدمتها في لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تفانت في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تدخر وسعا في خدمته، فكانت تغسل له ثيابه، وكانت تغسل له سواكه، وكانت ترجل رأسه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اشترت خادمة وهي بريرة كانت تساعدها في خدمة البيت. أما كذلك المسكن لم يكن فيه مصباح، مسكن عائشة
غرفتها لم يكن فيه مصباح. تقول رضي الله عنها وارضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي فكنت أضع رجلي في قبلته، فإذا سجد غمزني، يعني أجمع رجلي، فلا يوجد مصباح، لا توجد إنارة، لكن يكفي إنارة النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الغرفة العظيمة التي تنزل فيها الوحي. فأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كانت تتفانى في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمل على راحته، وكانت تجتهد في التزين، فلا يرى منها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشم منها إلا كل رائحة طيبة. في يوم من الأيام دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بها تلبس خواتم كبار من فضة، فقال: يا عائشة، ما هذه الخواتم؟ قالت: صنعتها أتزين بها لك يا رسول الله. أما حياتها وعيشتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الكفاف. صنف البخاري في صحيحه باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فذكر عدة أحاديث، منها ما رواه عروة ابن الزبير ابن أخت عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما سألها عن عيشها وحياتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا ابن أخت، كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما في طبيخ، ما في أكل، ما في لحم. هذه كانت حياته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لو أراد أن تصير له جبال الدنيا ذهبا وفضة لكانت، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا همه ولم يفكر فيه، بل همه رضا الله سبحانه جل في علاه. فقال عروة: يا أماه، فماذا كان طعامكم؟ فقالت: الأسودان، التمر والماء. انظر وانظري آيتها المباركة في النعم التي أنعم الله بها علينا جميعا من وفرة العيش ورغد العيش وكثرة النعم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق، يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فكان طعامهم الأسودان، التمر والماء. هل عائشة تزمرت؟ هل تنكرت؟ هل ملت هذه الحياة؟ لا وربي، لأنها كانت تعلم ما عند الله خير وأبقى. هكذا كانت حياتها رضي الله عنها وأرضاها، وانتقالها من بيت أبيها إلى بيت زوجها، في حين أنها كما سبق معنا كانت تعيش في رغد من العيش، فأبوها من أعظم تجار قريش، عندهم من المال الوفير. ولكن لما ذهبت إلى بيت النبوة لم ترى شيئا من ذلك، لكنها رأت أنوار النبوة وفيوض الرسالة، ورأت الوحي الذي كان يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي تلك العيشة العظيمة الطيبة في كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عائشة من أسعد الخلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاشت عيشة هنيئة رضية، كلها رضا، كلها طمأنينة، كلها تفاني في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تعلم ما أعده الله لها من الجزاء الأوفى والمكانة العليا في الدنيا والآخرة. ولذلك كانت رضي الله عنها وأرضاها من أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أحبها حبا عظيما ملك عليه ذرات كيانه صلى الله عليه وسلم. كيف ذاك؟ هذا ما سوف نعرفه في اللقاء القادم عن حب النبي صلى الله عليه وسلم وتثانيه في حبه لعائشة رضي الله عنها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي في الله، كانت هذه هي آخر فقرة من فقرات المجلة الرمضانية في هذه الليلة. في الغد إن شاء الله نستمع إلى المجلة الرمضانية، نشاهد المجلة الرمضانية بالفقرات الجديدة والمميزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان.